الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بدأنا البحث 46 في الدرسين السابقين، وكان عنوانه قضاء المسافر، قضاء صوم المسافر. قلنا أنه نتناول فيه بعض المسائل التي ترتبط ببحثنا الأصلي الذي انتهينا منه، لأننا خلال البحث السابق لما قوينا أن الحظر وما بحكمه شرط للواجب وليس للوجوب خلافا للمشهور المعروف، استدللنا على ذلك بجملة من موارد فقهية، وقلنا في حينها أن هذه الموارد تحتاج لأن تبحث بشكل مستقل، وهذا هو موعد بحثها بإذن الله تعالى. فهذه المسائل إذن من قضاء صوم المسافر وليست من أصل صوم المسافر، وبدأنا بالمسألة الأولى من هذه المسائل في قضاء صوم المسافر، أنه من أفطر في شهر رمضان لعذر ومات إما في نفس شهر رمضان أو بعد شهر رمضان لكن من دون أن يتمكن من القضاء خلال هذه المدة، فإن كان عذره المرض والحيض والنفاس لم يقضي عنه وليه، سقط القضاء، وإن كان عذره السفر وجب على وليه القضاء رغم أنه لم يتمكن من القضاء لكنه يجب على وليه القضاء. هذا فرق. فلو كان السفر كبقية الأعذار شرطا للوجوب لاتحدت الأحكام فيما بينها، ما وجه هذا الفرق؟ هذه المسألة الأولى التي شرعنا فيها ضمن هذا البحث 46 في قضاء صوم المسافر، واستدلنا على ذلك، استدلنا على هذا التفصيل بين السفر وبين غيره من الأعذار، لكن قلنا أن مشهور المتقدمين والمتأخرين عنهم هو القول بعدم الفرق بين السفر وغيره، جميع الأعذار إذا مات من أفطر لعذر ولم يتمكن من القضاء حتى مات سقط عنه القضاء بلا فرق بين السفر وغيره. هذا هو المشهور لدى المتقدمين والمتأخرين عنهم، أقول على المتأخرين مطلقا لأن المشهور لدى متأخرين وإلى زماننا الحاضر هو القول بالتفصيل. حينئذ سألنا سؤالا بأنه المشهور، هذا مشهور القدماء والمتأخرين، إذا كانت هذه الأدلة التي قرأناها 4 روايات صحيحة سندا ظاهرة دلالة في التفصيل بين السفر وغيره، إذن ما هو الوجه لهذا المشهور لدى القدماء والمتأخرين عنهم حتى جعلوا السفر كبقية الأعذار وقالوا بسقوط القضاء بلا فرق بين السفر وغيره؟ قلنا يمكن أن نصنع لهم أو ننتزع من كلماتهم بتأكيد المباحث التي نحن نسير المنهجية التي نسير عليها ليست يعني مألوفة في كتب الأصحاب، علينا أن نجمع من كلماتهم طبعا ما يؤدي إلى هذا الذي نقوله. فقلنا أن الوجه الأول الذي يمكن أن يقال لهم هو عدم الدليل على وجوب القضاء، ما عندكم دليل أنتم أيها الموجبون للقضاء على الولي المسافر إذا مات والأصل عدمه، وهذا انتزعناه من كلمات للشيخ الطوسي قدس سره، قلنا كيف تقول عدم الدليل وهذه روايات 4 قرأناها في الدرس السابق في المجموعة أمامكم، تبرعنا عنهم وقلنا أن هذه الروايات خلينا نناقش فيها جميعا إما من حيث السند وإما من حيث الدلالة، وناقشنا هذا كله في الدرسين السابقين، هذه خلاصة حتى تندمجوا إن شاء الله مع البحث، يعني بعضكم ربما ما كان حاضر في الأسبوع الماضي. فقلنا إذن لنناقش في هذه الروايات متنا أو سندا، استطعنا أن نقدم مناقشات في الدرسين السابقين لهذه الروايات متنا وسندا لكن كلها رددناها. فإذن هذا الوجه الأول الذي يمكن أن يقال لهم بأنه عدم الدليل، وقلنا مو عدم الدليل مطلقا لأن الدليل موجود، لابد أن يريد عدم الدليل المعتبر، ها
وإلا الروايات موجودة. ومع ذلك الفتنة النظر إلى نقطة، وقلنا هاي كن نستحضرها دائما، أنه هو القائل بالقضاء لا يحتاج إلى دليل أصلا، ولا يجوز لك أن تطالبه بالدليل على وجوب القضاء. لماذا؟ لأن إطلاق الآية الشريفة هو عنده: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالقائل بالقضاء هو على القاعدة، أنت الذي تقول بعدم القضاء أنت مطالب بالدليل، وما عندك دليل. عندك دليل بسقوط القضاء عن ولي المريض والحائض والنفساء، قرأنا روايات عديدة يسقط القضاء عن الولي إذا مات أحد هؤلاء من دون أن يتمكن القضاء. فعندك دليل أنت على سقوط القضاء عن ولي المسافر؟ ما عندك، فأنت المطالب بدليل بسقوط القضاء. نحن لا نحتاج إلى الدليل رغم وجوده، الروايات اللي قرأناها، لكن نحن لا نحتاج إلى الدليل القائلون بوجوب القضاء. فهم كثير منهم حقيقة شرقوا وغربوا بالاستدلال على القضاء وعدمه، لكن لم يلتفتوا، سأل الله العالم ماذا يدور في أذهانهم، لكن كان المفروض أن يكون هذا إطلاق الآية بين أيديهم. وإن كان طبعا يوجد من ناقش، لأن نحن نبحث كل ما يقال أو يمكن أن يقال، بعضهم ناقش في إطلاق الآية بأن الآية متوجهة إلى قضاء المسافر عن نفسه وليست عن قضاء وليه، فما تقدر تتمسك بإطلاق الآية لوجوب القضاء على الولي. وهذا طبعا يرد عليه، لأننا إنما نتمسك بإطلاق الآية بضميمة أنه كل ما وجب قضاؤه على الحي وجب قضاؤه على وليه إن لم يؤدي. فإحنا نضم طبعا إلى إطلاق الآية هذه الضميمة. فهذه المناقشة إذن في التمسك بالآية مردودة، وجدت هذه الكلمات في بعض المصادر. فإذن هذا الوجه الأول الذي قالوا، وهو أنه عدم الدليل المعتبر، وقلنا خلنا نمشي وياهم ونشوف ما هي المناقشات، وسوينا مناقشات في الدرس السابق ردينا عليها ولم تتم، وقلنا في نهايتها أنه أصل لسنا بحاجة نحن إلى الدليل، لأن معنا إطلاق الآية: من كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر. إذن اشتغلت ذمة هذا الأفطر لسفر مطلقا سواء تمكن أو لم يتمكن. ما قضى لأنه لم يتمكن يقضي عنه وليه، لأن اشتغلت ذمته بالقضاء بموجب الآية. وكل ما اشتغلت ذمة الشخص بالقضاء ولم يؤدي وجب على وليه. فنحن ما نحتاج إلى دليل القائلون بالوجوب، ومع ذلك عندنا الدليل. هذا إذن الوجه الأول ملخص لما تقدم في الوجه الأول. الوجه الثاني أيضا بدأنا به للمشهور، المشهور القدماء المتأخرين الذين قالوا بسقوط القضاء. ما هو الوجه الثاني لهم؟ أنه تمسكوا بعموم التعليل في روايتين. الأولى رواية ابن بكير التي قرأناها في الدرس السابق، مرسلة ابن بكير، لأن الإمام فيها يقول لماذا وجب على من تمكن من القضاء على وليه أن يقضي، والذي لم يتمكن لا يجب على ولي أن يقضي. الإمام عللها قال لأنه قد صح بين رمضان والوفاة، يعلل الإمام لأنه قد صح. فالجماعة القائلون بسقوط القضاء نقحوا المناط، قالوا لأنه قد صح، فماك خصوصية للصحة، وإنما الإمام يريد يقول لأنه قد زال عذره، وإنما عبر لأنه قد صح باعتبار أن الحديث عن المريض. فالإمام قال لأنه قد صح، وإلا المفروض أننا ننقح المناط ونعبر بتعبير أوسع ونقول لأنه قد زال عذره فوجب على وليه القضاء، يعني لو لم يزل عذره ولم لا يجب عليه القضاء، وهذا المسافر لم يزل عذره إلى أن مات. فتمسكوا إذن بتنقيح المناط، هذا الرواية الأولى التي تمسكوا. فنحن إذن الآن حتى نبدأ إن شاء الله بتكملتها، كله ملخص ومراجعة لما سبق. نحن الآن إذن في الوجه الثاني لمشهور القدماء والمتأخرين القالوا بسقوط القضاء. وجههم الثاني أننا نتمسك بعموم تعليل سقوط القضاء. عموم التعليل وين؟ في روايتين، الأولى مرسلة ابن بكير، الإمام يقول لأنه قد صح فننقح المناط ونقول أن العلة هي لأنه قد زال عذره، خلاص. فإذا المسافر ما زال عذره أيضا هذا يسقط عن وليه القضاء. هاي الرواية الأولى إذن اللي انتهينا في الدرس السابق منها. الرواية الثانية التي فيها عموم تعليل تمسكوا به أيضا هي صحيحة أبي بصير، وهي في المجموعة أمامكم رقم 7 من الطائفة الأولى. الإمام عليه السلام يسأل ذلك الرجل إلى أن يقول لا أريد أقضي عنها. الإمام يستغرب منه يقول له كيف تقضي عنها؟ فإن الله لم يجعله عليها، الله لم يجعل الصوم عليها، فإذا ما جعل الصوم عليها شلون أنت تقضي عنها؟ هذا إذن تمسكوا بهذا. قالوا إذن كل من لم يجعل الله عليه الصوم لا يجب القضاء عنه، والمسافر ممن لم يجعل الله عليه الصوم فلا يجب عنه القضاء. هذا إذن الرواية الثانية، ومن الوجه الثاني اللي تمسكوا به، والوجه الثاني هو ماذا؟ عموم التعليل. فالإمام هنا يقول وإن كان الكلام عن صعيد امرأة حائض أو نفسة لكن نتمسك بعموم التعليل. الإمام يستغرب من هذا السؤال يقول لكني أريد أني أن أقضي عنها. قال له عجيب، كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها؟ هو المسافر هم لم يجعله الله عليها فلا يجب عليها القضاء. هذا إذن فكرة، لأن نريد ننقل كلام السيد الخوي قدس سره، لكن هذا فكرة تقريب الاستدلال بهذا الرواية الثانية التي فيها عموم تعليل. تقريب التعليل إذن بلسان السيد الخوي، لأن قلنا الأمور تذكر في مصادر عديدة لكن نحن نأخذ من بعض المصادر حتى نناقش. السيد الخوي يقول في تقريب المستدل، يقول فإن مقتضى عموم التعليل في قوله عليه السلام فإن الله لم يجعله عليها أن كل من لم يجعل الله عليه ذلك ومنه المسافر لا يقضى عنه. فنتمسك بعموم التعليل ونقول أن المسافر كغيره من الأعذار لأنه أيضا لم يجعل الله عليه الصوم. لكن السيد الخوئي يرد على هذا التقرير، يقول هذا كله في مستند شرح العروة مجلد 22 184، يقول ويندفع هذا التقريب بأنه إنما يتجه لو كان مرجع الضمير في قوله عليه السلام لم يجعله هو الصوم. الآن تقربت، كيف قربت عموم التعليل؟ قلت أن الإمام لما قال فإن الله لم يجعله عليها أي لم يجعل الصوم عليها، وقلت حينئذ وعممت إذن كل من لم يجعل الله عليه الصوم لا قضاء على وليه، وهكذا قربت. قال لكن ارجع الضمير إلى الصوم مما لا يمكن المساعدة عليه، وبالتالي هذا تقريبك غير تام، لأن تقريبك مبني على إرجاع الضمير بيجعله على الصوم ولا يمكن إرجاع الضمير على الصوم. هذا رد السيد الخوي، وإنما يرجع على القضاء. يقول فإن الله لم يجعله عليها أي لم يجعل القضاء عليها، فإذا لا يتم تقريب. نسمع كلام السيد الخوي، يقول ويندفع هذا التقريب بأنه إنما يتجه لو كان مرجع الضمير في قوله عليه السلام لم يجعله هو الصوم، ولم يثبت أن مرجع الضمير هو الصوم، بل لا يمكن المساعدة عليه، لا نجزم بأنه ما يرجع على الصوم. كيف؟ قال للزوم تخصيص الأكثر، وهو قبيح كما نعلم، فإن كثيرا ممن لم يجعل الله الصوم عليه يجب عليه أو عنه، عليه إن تمكن وعنه إن مثلا لم يتمكن أو شيء. قال كالحائض والنفساء والمريض والمسافر إذا تمكنوا من القضاء. قال لم يثبت رجوع الضمير على الصوم حتى يتم تقريبه، ربما يرجع على القضاء من لم يجعل الله عليه القضاء لا يقضى عنه فلا يتم تقريبك. قال مو بس أقول لم يثبت أن الضمير يرجع على الصوم، لا أقول لا يمكن أن يرجع على الصوم، لأن إذا رجعنا على الصوم يلزم تخصيص الأكثر وهو قبيح. لأن كم عنوان كم فرد لم يجعل الله عليه الصوم ويجب عليه القضاء، المسافر والحائض والنفساء والمريض إذا تمكنوا من القضاء، هؤلاء مو كلهم لم يجب عليهم الصوم ووجب عليهم القضاء وما أكثرهم؟ فإذن يلزم منه تخصيص الأكثر إذا رجعت إلى الصوم لكثرة الأفراد التي يجب لا يجب عليها الأداء، لا يجب عليها الصوم ويجب عليهم القضاء. كل ذوي الأعذار، احنا إنما نتحدث عن حالة خاصة وهي حالة ذوي أعذار ماتوا قبل أن يتمكنوا من القضاء، ولا هي الحالة العامة أن من يفطر لعذر يقضيه هو. فعند تتحدث عن حالة نادرة، الحالة الأكثر هو كل من فاته وجوب الصوم هو يقضي. فإذن ما تقدر ترجع الضمير بلم يجعله على الصوم، على لأنه إذا رجعت على الصوم يلزم تخصيص الأكثر وهو قبيح لكثرة من لم يجب عليهم الصوم ويجب عليهم القضاء، وهم كل ذوي الأعذار، كل ذوي الأعذار لم يجب عليهم الصوم وعليهم أن يقضوا، فما تقدر إذن. لذلك يقول فالظاهر أن مرجع الضمير هو القضاء، فإن الله لم يجعله أي القضاء، ويستقيم المعنى حينئذ بلا هذا الإشكال وهذا المحذور، وهو أن كل من لم يجعل الله عليه القضاء مو الصوم فلا يقضى عنه، لأن القضاء عنه فرع ثبوت القضاء عليه. أكيد من لم تشتغل ذمته بالقضاء لا يقضي عنه وليه، إنما يقضي وليه ما اشتغلت ذمته، لأن القضاء عنه الميت فرع ثبوت القضاء عليه، والمريض لا قضاء عليه بمقتضى النصوص المتقدمة الأمامنا السبعة، وأما المسافر فلم يرد فيه مثل تلك النصوص، بل مقتضى إطلاق الآية المباركة وجوب القضاء، فإن تمكن يأتي به مباشرة وإلا فيقضي عنه. إذن يقول أن هذا الصحيح في مرجع الضمير لم يجعله هو إلى القضاء، والصير حينئذ المعنى بلا محذور، فإن الله لم يجعل القضاء عليه فلا يقضي عنه وليه. فرح نخرج بالتفصيل أن من وجب عليه القضاء يقضي عنه وليه، والمسافر من هذا، لأن عندنا النصوص الأربعة المتقدمة التي قالت على المسافر قضاء فيكون على وليه القضاء، أما الحائض والنفساء والمريض أمامنا النصوص الطائفة الأولى التي تقول لا قضاء عليهم فلا قضاء على وليه، أما المسافر فيوجد قضاء عليه إذن يثبت على وليه. هذا إذن رد السيد الخوئي قدس سره. ويمكن طبعا نقول أنه لا التقريب تام تقريب المستدل، ولا رد السيد الخوئي قدس سره تام. أما تقريب السيد تقريب المستدل خلنا نبدأ به غير تام، لأنه مصادرة على المطلوب، لأن كون الصوم غير واجب على المسافر أول الكلام وهو محل الخلاف، إذ أننا نقول بوجوبه إلا أنه لا يصح منه حسب مبنانا. يعني ماذا كان تقريب المستدل؟ قال أن نرجع الضمير على الصوم، وبالتالي نقراها فإن الله لم يجعل الصوم عليه، يعني كل من لم يجعل الصوم عليه لا يقضى عنه، والمسافر هنا محل الإشكال، والمسافر لم يجعل الصوم عليه كبقية ذوي الأعذار فلا يقضي عنه وليه. نقول له هذا أول الكلام، هو هذا محل الخلاف بيناتنا. أنا أقول أكو وجوب على الصوم، لأن الحظر مو شرط وجوب، شرط واجب، فهذا هو محل النزاع، وهذا استدلالك مصادرة على المطلوب، لأني لست أقول أن المسافر ليس عليه وجوب الصوم، أنا أقول عليه وجوب الصوم. فإذا السيد الخوئي يقول ويندفع بأنه إنما يتجه لو كان، وكأنه صحح التقريب بناء على إرجاع الضمير على الصوم. لا نقول لسيد أخويا حتى لو أرجعت الضمير على الصوم تقريب المستدل لا يصح، لأنه هذا محل النزاع. أنت كيف ألحقت السفر ببقية العناوين وقلت أن المسافر لم يجعل الله عليه الصوم فلا يقضي عنه؟ هو هذا هو الكلام. أنا أقول جعل الصوم على المسافر لأن الحضر شرط واجب وليس شرط وجوب، فإذا لا يتم هذا هو محل النزاع هذا. فإذا لا تقريب المستدل تام لأنه مصادر على المطلوب وهو أول الكلام ومحل النزاع، ولا كلام السيد الخوي أيضا صحيح لعدة إشكالات. الإشكال الأول، الآن نجي على كلام السيد الخوي، انتهينا من الإشكال على تقريب المستدل وقلنا أن تقريبه لا يستفيد. السيد الخوي أولا مما يناقش به كلامه إشكال فني الأول نقدر نعتبره، لأن يقول لا يمكن المساعدة عليه إرجاع الضمير إلى الصوم للزوم تخصيص الأكثر، مو فإن كثيرا ممن لم يجعل الله الصوم عليه يجب عليه، وذكر بقية الكلام اللي قرأنا. هذا الكلام قد يكون من ناحية فنية ليس دقيقا، لأنه وجوب القضاء ليس فرع وجوب الأداء وإنما هو بأمر جديد. يعني ذول الحائض والنفساء والمسافر الذين لم يجب عليهم الصوم ووجب عليهم القضاء، هذا وجب القضاء بشروطه الجديدة المستقلة عن وجوب الأداء، وهو شنو؟ أو واحد من شروطه إذا تمكنوا من القضاء كما هو عبر، قال إذا تمكنوا من القضاء. يعني خلينا نقول الشيخ الخوي باختصار أنه أستطيع أن أقول أن هؤلاء المسافر والحائض وكلهم هؤلاء الذين لم يجب عليهم الصوم أقول لا يجب عليهم القضاء في الجملة، لأن متى يجب القضاء؟ إذا تمكنوا، أكو شرط، فأنت إذا تنقض انقض بحكم مطلق. آنسا يصح له لا يصح أن أقول أن الحائض والنفساء والمريض والمسافر لا يجب عليهم الصوم ولا يجب عليهم القضاء في الجملة، لأنه لا يجب إلا إذا تمكنوا. خلص ما دام جعلت شرط إذن أقدر أقول مو واجب عليهم القضاء، لأن وجوب القضاء مشروط. فإذن هذا من ناحية فنية العبارة هذه لا تصلح للنقض، لزوم تخصص الأكثر، ما كل لزوم تخصص أكثر، لأن هؤلاء الذين ذكرتهم قلت يجب عليهم الصوم، لا يجب عليهم الصوم ويجب عليهم القضاء، لا أقول لك لا يجب عليهم الصوم ولا يجب عليهم القضاء، لأن يمكن أن يموتوا قبل أن يتمكنوا من القضاء، فيصح إذن أن أقول أنه لا يجب عليهم القضاء كما لو ماتوا قبل أن يتمكنوا من القضاء. فإذن قولك بشكل مطلق أن هؤلاء لم يجب عليهم الصوم ووجب عليهم القضاء هذا غير تام وغير صحيح. لا نستطيع مقابل كلامك أقول هؤلاء وجب لم يجب عليهم الصوم ولم يجب عليهم القضاء كما لو ماتوا قبل أن يتمكنوا القضاء، ما دام مشروطا إذن لا يصلح النقض به. هذا إشكال إذن فني. بعد إشكالات أخرى مثلا أنه على هذا الجواب تكون الصحيحة أجنبية عن المقام لأنها تصبح دليلا على الحكم بتفرع وجوب القضاء عن الميت على وجوبه عليه قبل موته، وهذا غير ما نحن فيه. على هذا الفهم للسيد الخوي ستكون أجنبية عن المقام، راح يصير دليلا هذه الرواية على ماذا؟ على أنه كل من وجب عليه القضاء في حياته يجب على وليه أن يقضي عنه بعد وفاته، وهي مسألة أخرى مو يمحل الكلام، فراح تصبح أجنبية هذه الرواية. أيضا من الملاحظات الأخرى، لأن بعض حقيقة يعني الأمور التي تكون في البحث يعني فرق بين الإلقاء وبين الكتابة، يعني أمور قد يليق أن تدون ككتابة لكنه إلقاءها في البحث يعني يصعب تلقي، فلا بد أن نراعي أننا بصدد إلقاء بحث، أما في التأليف والكتابة تكون فرصة أوسع لبيان ما عندنا من معلومات. الملاحظة الثالثة التي نستطيع أن نقولها ما قال في نهاية كلامه، من قال أن القضاء عنه فرع القضاء عليه، إذا لم يجب عليه لم يجب القضاء عنه ثم ماذا قال؟ قال وبما أن المريض والنفساء والحائض ورد بسقوط القضاء عنهم فلا يقضي عنهم وليه، وأما المسافر بما أنه وجب القضاء عليه فيجب عليه. هو هذا أول الكلام مع الخصم، شو الخصم لو ثابت عنده وجوب القضاء على المسافر بموجب ذن الروايات ما احتاج إلى دخول نزاع معنا. الخصم ما يمكن أن تحتج عليه بهذا الكلام، لأنه هو ما يرى وجوب القضاء عن المسافر، ولو كان يعتقد بوجوب القضاء عن المسافر خلاص انحلت المشكلة عنده وتمسك بذلك الدليل وجب عليه القضاء. فإذن هذا أيضا تعليق أخرى على كلام سيد الخوي، لأن يقول والمريض لا قضاء عليه بمقتضى النصوص المتقدمة، أخو هذا متفقين احنا والخصم. يقول وأما المسافر فلم يرد فيه مثل تلك النصوص بل مقتضى إطلاق الآية وجوب القضاء إلى آخره. هذا هو الكلام. إذا كان الخصم يؤمن بوجوب القضاء على المسافر طبعا ما دخل في نزاع معنا. إذن هذا الآن انتهى الوجه الثاني، وهو التمسك علما لمشهور القدماء والمتأخرين، وهو التمسك بعموم التعليل. وقلنا أن المشهور تمسك بعموم التعليل بروايتين، مرسلة ابن بكير وصحيحة أبي بصير، وقربنا استدلاله ورأينا أنه استدلال غير تام. الوجه الثالث الذي يمكن أن نستدل به لمشهور القدماء والمتأخرين على سقوط القضاء عن ولي المسافر كما يسقط عن ولي الأعذار الأخرى، هذا وجدته في مستند الشيعة للنراقي، وسبقه صاحب الرياض أيضا، وهو حقيقة ما يمكن اعتبار يعني وجها مستقلا، وإنما هو حصيلة الجمع بين الوجهين المتقدمين، بس احتراما له وحبا أكيد لهذين العلمين نحب أن ندرج كلامهما. ما هو هذا الوجه؟ استدلوا بالأصل السالم عن المعارض بالمرة. الأصل عدم الوجوب، فنحن اختلفنا معك الآن هل يجب على الولي القضاء أم لا يجب، الأصل عدمه، فهذا وهذا كما رأينا تضمن بعض الوجوه السابقة مثل هذا الكلام، لكن نريد أن نصوغه كوجه مستقل. فاستدلوا إذن بالأصل السالم عن المعارض بالمرة، كيف وعندنا روايات هاي الطائفة الثانية الأربعة الأمامنا؟ قال لاختصاص عمومات القضاء عن الميت بما إذا وجبت عليه جي، وقصور ما استدل به للقول الأول وهو وجوب القضاء سواء تمكن أو يتمكن، عن إفادة الوجوب رأسا وعموم غير صحيحة أبي حمزة فيخص أو بالأول للخبر المعلل. قلنا بعض الأمور تحتاج إلى أن تكتب وليس إلى أن تلقى، لكن نلخص الوجه وقلنا هو حصيلة الوجوه المتقدم. الوجه الثالث التمسك بالأصل، نحن وأنت افترض ما توصلنا إلى دليل وأنا رديت أدلتك وأنت رديت أدلتي، خلص نرجع إلى الأصل، والأصل عدم الوجوب، أنت تقول بوجوب القضاء على الولي وأنا أقول بعدمه والأصل عدمه. قلنا لزين هاي أدلتنا التي تقدمت هذا، قال وقصور ما استدل به للقول الأول وهو قولنا بوجوب القضاء على المسافر حتى لو لم يتمكن، عن إفادة الوجوب رأسا، وهي من المناقشات بالدلالة اللي تقدمت سابقا بالنسبة إلى فيخص بالأول للخبر المعلل، ياه الخبر المعلل ذن المرسلة بن بكير وصحيحة أبي بصير التي تقدمت تقول هذه إذن تكون حاكمة. يعني ملخص هذا ذي الكلامه يقول عندنا الآن روايات دلت على هاي الطائفة الثانية، دلت على وجوب القضاء عن المسافر، مو هاي اللي تمسكتم بها، وعندنا عموم التعليل، فعموم التعليل هذا في مرسلة ابن بكير وصحيحة أبي بصير تقيد إطلاق هاي الطائفة الثانية، لأن هاي الطائفة الثانية التي أوجبت القضاء عن المسافر مطلقا سواء تمكن أو لم يتمكن، فيأتي عموم التعليل في ذن الروايتين ويخصص هذا وجوب القضاء عن الميت بخصوص المتمكن من القضاء، يقيده هذا إذن ملخص دليله. والردود بعد أعتقد تستطيعون الردود. أولا أن التمسك بالأصل مع وجود الدليل وهذا في غير محله. ثانيا أن هذه الروايات صريحة في أنها في غير المتمكن من قضاء الطائفة الثانية. هو يقول له ابن رسول الله مريض أو مسافر أفطر ثم مات، يعني ظاهرة إذا مو صريحة ظاهرة في غير المتمكن من القضاء، فكيف تخصصها؟ الملاحظة الثالثة أيضا مرت، يعني إنما اختصر لها مرت في بعض بحوثنا المتقدمة في الأسبوع الماضي، من أن هذه رواية المسافر هي التي تخصص عموم التعليل لأنها أخص منه. يعني عموم التعليل لو سلمناه في الروايتين مرسلة ابن بكير وصحيحة أبي بصير، وأن كل من زال عذره فلا يجب عليه القضاء على ولي القضاء، تأتي رواية تقول أخرى إلا المسافر فإنه حتى لو ما زال عذره يجب على ولي القضاء. فروايات المسافر أخص من روايات عموم التعليل، فهي التي تخصص روايات عموم التعليل، مو روايات عموم التعليل تخصصها. إذن هذا أيضا الوجه يمكن أن نرد عليه بهذا الاختصار. الوجه الرابع الذي يمكن أن نستدل به للمشهور القدماء المتأخرين ما وجدته في كلمات العلامة قدس سره في مختلف الشيعة، قال عن المسافر أنه لماذا لا يجب على وليه القضاء، قال أنه معذور غير متمكن من القضاء فيسقط عنه لاستحالة التكليف بالممتنع، ولأن وجوب القضاء على الولي تابع لوجوبه على الميت. هذا قاله في مختلف الشيعة مجلد الثالث صفحة 400. فهذا وجه كأنه مكون من مقدمتين. المقدمة الأولى، يعني خلينا نبدل كلام العلامة نقدمه الأخير. المقدمة الأولى أن وجوب القضاء عن الميت فرع ثبوته عليه، هذا صحيح، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن القضاء لم يثبت على الميت لاستحالة التكليف بالممتنع، وفرض كلامنا عمن لم يتمكن من القضاء، فاستحالة التكليف وهذا الشخص في حياته بالقضاء، والقضاء عن الميت فرع ثبوت القضاء عليه، صح؟ فاجتمعت منها المقدمتين، لا يجب القضاء على الولي عن الميت بمقدمتين مع تقديم التأخير في كلام العلامة. المقدمة الأولى أن القضاء عن الميت فرع وجوب القضاء عليه. ثانيا أن تكليف هذا الشخص بالقضاء كان مستحيلا وممتنعا لعدم تمكنه منه، فلا قضاء عليه ولا عنه. هذا ملخص إذن الكلام. ماذا يرد على مثل هذا الدليل؟ يرد عليه رد عام خلينا نسميه ورد خاص، بأن مثل هذه الاستدلالات لا معنى لها مع وجود النصوص. والمفروض أننا عندنا روايات قالت بوجوب القضاء عن المسافر، هذه الأربعة قرأناها وعالجنا كل ما يمكن أن يقال من مناقشة في سند وفي دلالة، فمع وجود النص المعتبر لا معنى للجوء لمثل هذه الاستدلالات. هذا إذن انتهينا منه. هذا خلنا نسميه عام، يعني رد عام، ورد خاص على نفسي يعني الدليل في المقام خلنا نسميه، وهو أن الاستحالة إنما هي يعني هكذا اختصره. إذن قد الرد الأول عام، وهو أنه لا مجال لمثل هذه الاستدلالات بعد ورود النص المعتبر بوجوب القضاء على المسافر مطلقا. ولو تنزلنا هذا الجواب العام نجي للجواب الخاص، فإن كل من المقدمتين غير تامتين. كيف؟ لأن الجواب مبني على المعروف عندهم من سقوط الوجوب أداء عن المسافر كغيره من ذوي الأعذار، وهو أول الكلام. أنت مفترض على أن المسافر لا يجب عليه الصوم والقضاء مستحيل، فقلت هذا مرجعنا أول كلام، لأننا نقول بوجوب الصوم على المسافر، وإنما لا يصح منه المسافر، مو لا يجب عليه الصوم، لا يجب عليه لكن لا يصح منه، لأن الحضر شرط واجب مو شرط وجوب. فإذن هذه المقدمة مبنية على هذا بنيانكم، مبنية على أنه لا وجوب على المسافر ولا قضاء لأنه تكليف بالممتنع، وإذن لا يجب القضاء عنه، وهذا أول الكلام، لأننا نعتقد أن الصوم واجب على هذا الشخص وقضاؤه واجب بمقتضى إطلاق الآية، وحينئذ فالقضاء يكون على القاعدة. وهذا رد على إحدى المقدمتين، وهي الأولى بتعبيرنا والثانية بتعبيره، والمناقشة في المقدمة الثانية وهي قلنا فيه وأما استحالة التكليف بالقضاء فلا يضر بوجوبه على الولي، لأن الأحكام الشرعية أمور تعبدية، فيمكن للشارع المقدس أن يأمر بالقضاء عن الميت مع عدم تمكنه منه، وليس هو من التكليف بغير المقدور، فالمحال هو تكليف المسافر الذي مات بالقضاء. هذه المناقشة المقدمة الأخرى، وهي أنه بما أن التكليف مستحيل، ما هو الاستحالة والامتناع وين؟ في تكليفه هو بالقضاء صح، وهذا مو محل كلامنا، احنا كلامنا عن القضاء عنه. فما المانع، ما المانع أن الشارع المقدس يقول أن هذا الشخص رغم أنه يمتنع عليه القضاء في حياته إلا أني أريد أن أقضي عنه؟ ما المانع في ذلك؟ ماكو مانع، أحكام الشرعية أمور تعبدية بيد الشارع المقدس. إذن هذا الوجه الرابع أيضا الآن انتهينا منه، فماذا تحصلت لدينا من نتيجة؟ لأن مشهور ينتظرنا، مشهور القدماء والمتأخرين ينتظر، فنقول إذن حينئذ النتيجة التي توصلنا إليها أنه لا دليل عند المشهور على نفي هذا التفصيل بين المسافر وعدمه، بل الدليل على خلافه، لأن عندنا روايات الطائفة الثانية مع عموم الآية الشريفة وإطلاقها. هذا انتهينا منه إذن، فلذلك نقول الآن نريد بعد أكثر نتقدم ونناقش هذا المأزق الذي وقع فيه المشهور. المشهور الآن في مأزق، مشهور القدماء والمتأخرين، لأن بين يديه روايات مهما يريد أن يحيص عنها هي ما أخذ بخوانيقة كما نقول في المثل، وبالمقابل هو يريد يميل إلى القول بعدم التفصيل، فهو في مأزق. إذن هذه كل عبارة عن التفافات، هذا مهما تروح عبارة عن التفافات، ولا الأدلة واضحة، واعتقد أن الفقهاء كثير من الأحكام اللي يفتون بها أدلتها أقل من هذه الأدلة التي بين يديه. بالتأكيد هذه الأدلة اللي قرأناها للقول بالتفصيل بين المسافر وعدمه، هذا بالتأكيد إذن يأخذ بخناقه، فهم في مأزق. إذن هذا المأزق نشأ، يمكن بينا نحن، نشأ من ماذا؟ من عدم تفريقهم بين السفر وبقية الأعذار في كونها شروط وجوب، فلما جعلها كلها شروط وجوب جعلها كلها في خانة واحدة، أعنى في أمان من هذا، لأننا فصلنا بين الشروط وقلنا أن الحضر هو شرط واجب وتلك شروط وجوب، وطبعا شرط الواجب إذا أخل به الشخص هذا لا ينافي الوجوب، الوجوب ثابت، فيجب عليه الصوم، وإن لم يصم يجب على وليه القضاء. عندنا ما عندنا مأزق، لكن هو الذي عنده مأزق، لذلك حاولوا أن يستكشفوا الفرق بين السفر وبين غيره من الأعذار حتى يجدوا لأنفسهم مخرجا من هذا المأزق. نحن قلنا في أمان من هذا المأزق بفضل الله تعالى، بحلين طرحناهما من أول البحث الحمد لله، وكأننا نقرأ النتائج رغم صار لسنة البحث ويانا، بدأنا به من 1 صفر يعني إلى الآن حوالي 10 أشهر نحن في صوم المسافر وقضائه. بس الحمد لله النتيجة توصلنا لها من البداية. وقدمنا حلين يمكن إلا تتذكرون في أوائل البحث، أنه إما أن الصوم شرط للواجب مو للوجوب، وهذا قويناه في وقته وطينا شواهد عليه وبنينا عليه الأبحاث كلها وإلى الآن رأينا الحمد لله ثمرت. أو إن ردنا أن نسير مع المشهور ونقول أن الحضر شرط وجوب، فخلينا نعرض أطروحة أن الوجوب أو فعلية الوجوب خلينا نقول لها مراتب متعددة متفاوتة بالقوة بالأهمية. ويمكن لي يتذكر معنا قلنا أن هذه الأطروحة تنفع في مبحث الترتب وتفسير وفلسفة الترتب، قلنا أن هذه الأطروحة تنفعنا في إعطاء فكرة لمعالجة قضية الترتب. فإذا إحنا اللي نقوله أن الحضر هو شرط واجب، خلاص إذن هذه المشكلة إحنا مو يمها. بس إذا أصر المشهور ردنا نمشي وياه نقول لا، الحضر كغيره شرط وجوب، فخلونا نعرض أطروحة على أن الوجوب فعلية الوجوب لها مراتب متفاوتة بالقوة ليش أعبر بالقوة وبالأهمية، بالقوة حتى أفرق بين السفر وغير من الأعذار، بأن هذه له قوة معينة تؤثر عليها الموانع وهذا له قوة لا تؤثر عليها الموانع. هذا يمكن أن نطرح أطروح قلت بالقوة وبالأهمية، بالأهمية حتى شنو تنفعنا في مبحث الترتب باعتبار تقديم الأهم على المهم. هاي أطروحة قلنا يعني حتى نسير معهم. فالآن ما دمنا بصدد الحديث عن دفع هذا المأزق عن المشهور وحل هذه المشكلة لدى المشهور، فلذلك بعض المحققين منهم حاولوا استكشاف الفرق بين السفر وغيره، لماذا يوجد فرق بين السفر وغيره. المحاولة الأولى ما وجدته الآن كلامنا، إذن خلصنا حتى نثبت موقعنا هنا حتى نتقدم بعدها. الآن انتهينا من الاستدلال على التفصيل بين السفر وغيره اللي هو مختارنا والقوينا، وذكرنا ما يمكن أن يقال من الأدلة لإلحاق السفر بغيره وناقشنا وانتهينا. الآن على القول بالتفريق، ما هو وجه الفرق بين السفر وغيره، خصوصا وأنهم يقولون أنها جميعا شروط وجوب، فنطالبهم بأن يقولوا الفرق. يبدو بعضهم في كلمات بعضهم يعني وجدنا محاولات لاستكشاف الفرق. المحاولة الأولى ما وجدتها في مهذب الأحكام سيد السبزواري، ويبدو أنها قيلة من القائل ما أدري، هكذا ورد في مهذب الأحكام: ما يقال من أن القضاء ليس تابعا لفعلية الخطاب به، بل يكون تابعا للملاك وهو موجود. هذا في مهذب الأحكام الذي عند الجزء 10 صفحة 308، قالوا أن القضاء متابع لفعلية الخطاب. المسافر نحن نعترف معك بأنه لا توجد فعلية خطاب بالنسبة إليه كبقية الأعذار، لأن الحضر شرط وجوب، وبالتالي المسافر لا فعلية للوجوب في حقه، لكن القضاء ليس فرع فعلية الوجوب. حتى تقول أن المسافر لا فعلية الوجوب في حقه، لا، القضاء فرع الملاك والملاك موجود في حق المسافر، فالملاك الذي نجز القضاء وليس فعلية الخطاب. هذا إذن محاولة سميت حسب تعبيري لاستكشاف الفرق بين السفر وغيره. أقرأ النص لعله قسم منكم ما عند مهذب الأحكام: إن القضاء ليس تابعا لفعلية الخطاب به، يعني يعترف ماكو خطاب بالوجوب، بل يكون تابعا للملاك وهو موجود. الملاك موجود وإن لم يكن الخطاب موجودا. هاي المحاولة الأولى إذا لاستكشاف الفرق بين السفر وغيره، وهذا أعتقد هم تستطيعون الرد عليه. أولا أنها مجرد دعوة لا دليل عليها، لماذا القضاء في المسافر يكون تابعا للملاك وليس لفعلية الخطاب؟ أيضا مجرد دعوة لا دليل عليها. ثانيا الرد الآخر، ما ثبت أصوليا أن الملاك لا تجب طاعته بحسب تعبيرنا، وإنما الذي تجب طاعته ماذا؟ الخطاب. الملاك ما لم يتحول إلى خطاب لا تجب طاعته، إنما تجب طاعة الخطاب، وأنت تعترف أنه لا فعلية للخطاب والملاك لا تجب طاعته. فقولك إذن بل يكون تابعا للملاك، الملاك لا تجب طاعته. هذا إذن الملاحظة الثانية على هذا الكلام، ملخصة أن الملاك لا تجب طاعته، هذا ثبت أصوليا، وإنما تجب طاعة الخطاب والخطاب لم يتحرر كما أنت تعترف به. الملاحظة الثالثة أن هذه الدعوة يمكن أن تقال في غير المسافر أيضا كالمريض والحائض، إذ لا يوجد فرق. شخو الحائض والنفساء هم لا فعلية للخطاب، بس الملاك موجود وأيضا نلزمهم بالقضاء، ونقول لأن القضاء فرع الملاك مو فرع فعلية الخطاب. لماذا الفرق بين السفر وغيره؟ وهذا حتى في بقية العالم الأخرى نقول نفس الكلام، إذا هي مجرد دعاوى فعنا من الدعي ما يرد لها مؤونة. فإذن هذا الكلام يمكن أن يأتي أيضا في غيرها من العناوين. وإن قلت أن الفرق هو النصوص، لأن النصوص وردت بوجوب القضاء على المسافر ولم تجب، شخذ رجعت النصوص خلاص انحلت المشكلة، سلموا ياي بالنصوص، وهي النصوص أتت بالفرق بينهما وانحلت. وإذا ما ترجع للنصوص إذن ما الفرق؟ خونا حتى بقية العناوين أيضا أقول فيها أنها لا فعلية للخطاب، لكن الملاك موجود والقضاء تابع للملاك، ما الفرق بين السفر وبين غيره؟ هذا إذن المحاولة الأولى حسب تعبيرنا طبعا وحسب منهجنا البحثي، وإلا بالتأكيد كلمات الأصحاب أكيد يتراجعون المصادر ويشوفون ليست محررة طبعا بهذا الشكل. المحاولة الثانية لاستكشاف الفرق، وهذه وجدتها في كلمات الشهيد الثاني قدس سره في المسالك، ونسبها إلى القيلة أيضا. قيلة والسر، هذا اللي عند المسالك يقدر يرجع للمجلد الثاني صفحة 63، واللي ما عنده أن أقرأ النص. قيل والسر في وجوب القضاء على المسافر خاصة دون بقية العناوين تمكن المسافر من الأداء، وهو أبلغ من التمكن من القضاء بخلاف المريض والحائض. هذا فرق شوية صار بي وجاهة، قدرنا نتقدم خطوة. يقول أن الفرق أن المسافر يجب على وليه القضاء والبقية الأعذار لا يجب، لأن المسافر كان يمكنه الأداء وإن لم يتمكن من القضاء، بس هو من الأداء أصلا كان متمكن، كيف؟ بأن يترك سفره أو يقيم في سفره. فلذلك يريد يقول أن هذا الفرق كأنه على القاعدة وتقتضيه الأمور الاعتبارية، أن المسافر كان يمكنه الأداء، بعد ما معنى الحديث عن القضاء، بأن يترك السفر أو يقيم في سفره، فكان متمكنا من الأداء هو ما علينا بالقضاء، فلذلك وجب على وليه القضاء. أما الحائض والنفساء كذا ذو الأخوة مو بيدهم ما يقدرون. هذا إذن محاولة ثانية لاستكشاف الفرق. وقد أشكل هو قدس سره على هذا، قال ويشكل الفرق في السفر الواجب. والسفر الواجب ماذا تقول فيه؟ تقول أن هذا كان يمكنه أن لا يسافر، هو إذا سفر ضروري وواجب ما يقدر ما يسافر، فهذا الوجه من التفريق إذن ليس تاما، لأن يشكل عليه في السفر الواجب، فإنه سفر لا يمكن أن يتخلف عنه لأنه ضروري. هاي طبعا أصل الفكرة الآن، وإلا بالتأكيد مشان نتناول تفاصيل لكن الوقت أدركنا. ف فإذا أحببتم الرجوع إلى هذه المصادر قلنا مسالك الأفهام، هذا الكلام هذا كل ما في المسالك هذا، يعني لا تجدون أكثر من هذا الكلام، لكن إذا استطعت أن تبحثوا في المصادر عما يناقش مثل هذا الكلام بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. الله.